بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المجموع المبارك هو مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توافق كتاب الله كالحديث المشهور عنه الذي روى مسلم بعضه عن عبد الله بن عمرو.
سنة ثابتة تخالف كتاب الله أبدا، لأن الجميع من مشكاة واحدة. فقول تبارك وتعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، يدخل بذلك السنة أيضا. السنة ما تتناقض، فالجميع من مشكاة واحدة والسنة بواحد، لكن السنة الثابتة الصحيحة فلا تجد خلافا بين الكتاب والسنة، إنما الجميع من مشكاة واحدة. لكن قد يقع التعارض في نظر الناظر لا في حقيقة النصوص، حينئذ يحيل الأمر إلى عالم، أو قد يكون هناك الدلالات المعروفة من عموم الخصوص ومن إطلاق وتقييد. نعم.
كالحديث المشهور عنه الذي روى مسلم بعضه عن عبد الله بن عمرو، وسائره معروف في مسند أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتناظرون في القدر، ورجل يقول ألم يقل الله كذا، ورجل يقول ألم يقل الله كذا، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: بهذا أمرتم، إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعض، إنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضا لا ليكذب بعضه بعضا، انظروا ما أمرتم به ففعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه، هذا الحديث أو نحوه. وكذلك قوله: المراء في القرآن كفر. وكذلك ما أخرجه في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
يعني سبحان الله التحذير، هذا أثر عظيم وحديث جليل عمد في هذا الباب، في باب التحذير من أهل الأهواء والبدع ووجوب التحذير من هؤلاء. أولئك إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا، هذا أصل عظيم دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن تطابق القرآن والسنة على التحذير من أهل الأهواء والبدع. فإذا قال لك قائل: ما الدليل على التحذير من أهل الأهواء والبدع؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبرز له هذا الدليل. أولا الآية وتفسير النبي لها: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. طب الواجب مع هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم فاحذروهم فاحذروهم. طب أسمع منهم شيئا؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. طب أخذ منهم علما ليس موجودا؟ هذا ليس موجودا أصلا، الافتراض هذا ليس موجودا أصلا. في علم ما يوجد عند أهل البدع والأهواء أعطني إياه. صحيح الذي أعلمه هو علم واحد الذي لا يوجد إلا عند أهل البدع والأهواء، هو علم البدع والأهواء. صحيح هذا، وهذا لا يجوز أخذه ولا التعرض له. أما علم كتاب، علم سنة، علم تحتاج إليه الخليقة، فلا يكون شيء منه إلا عند هؤلاء أبدا. لكن قد لا يكون في بلدتك هذا العلم إلا عند هذا الرجل، فارحل إلى بلدة أخرى، إلى ثالثة، إلى رابعة. ولو أنك جاهلت هذا العلم، ليس باللازم أن تعلم النحو والصرف والأصول أصول الفقه وأصول الحديث ليس باللازم، ما يحسبك الله على هذا، لكن الواجب عليك أن تتجنب أهل الأهواء، فاحذروهم وحذروا منهم. من هنا طبق السلف هذا تطبيقا عمليا. تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، والله يا أخواني ما ندفع الثمن إلا بالبعد عن هدي السلف، وإلا من علم ما عليه السلف عرف أن النجاة لا تكون إلا فيها. وأيما تجتهد في غير سبيلهم يعود وباله عليك وضرره عليك. خليك تقول أنا مع فلان وبألف وأكل وأشرب وكذا 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 وهو معاند معرض، وتقول أصاحب وصدق، وفي النهاية يعضك كما يعض الكلب الكلب، فقد يضرك وما في فائدة. نعم.
وأما أن يكون الكتاب أو السنة نهى عن معرفة المسائل التي يدخل فيما يستحق أن يكون من أصول دين الله فهذا لا يكون، اللهم إلا أن ننهى
عن أصول عندك لكن كتاب وسنة ينهى عن معرفة المسائل التي يدخل فيما يستحق أن يكون من أصول الدين، كيف ده؟ هذا أجل ما جاء به الدين. لكن فرق بين أصول الشريعة التي جاء بها السنة وبين أصول أهل البدع، فإنهم يجيبون على الناس هذه الأصول التي ما ورد في القرآن والسنة الإشارة إليها بل ورد النهي عنه. نعم.
اللهم إلا أن ننهى عن بعض ذلك في بعض الأحوال، مثل مخاطبة شخص بما يعجز عنه فهمه فيضل.
نعم.
كقول عبد الله بن مسعود، ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وكقول علي رضي الله عنه، وكقول علي،
قول علي حديث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون تحبوا أن يكذب الله ورسوله. أنا من أيام وهمت في هذا، نسبت هذا إلى علي رضي الله عنه، هذا كلام مسعود، ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. أما كلام علي رضي الله عنه، حديث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. نعم.
أو
نعم اسنادوا ايه. نعم اسنادوا منقطع. نعم لكن مذكور يعني هذا في كتب السنة. نعم.
أو مثل قول حق يستلزم فسادا أعظم من تركه، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وأما قول السائل إذا قيل بالجواز فهل يجب،
ومثل ما قال النبي لا تخبرهم فيتكلوا.
وأما قول السائل إذا قيل بالجواز فهل يجب، وهل نقل عنه عليه السلام ما يقتضي وجوبه، فيقال لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، إن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة.
يعني معرفة ما جاء به النبي على وجه التفصيل هذا فرض كفاية، ما يتسنى لكل أحد. أما ما جاء به مجملا مما تحتاج إليه في عقيدتك وعبادتك ومعاملتك وكذا، هذا يتعين عليك، ما يلزمك يتعين عليك العلم به، ما يلزمك لزوما عينيا هذا يتعين عليك العلم به، وما عدا ذلك هذا فرض كفائي. ما كل أحد يتقن هذا. ومن هنا أجاب العلماء في مسألة العذر بالجهل، لما يقع الواحد في مفردة مفرد الشركة يعلمها، هو عنده توحيد في الجملة وعرف هذا، لأن الذين لا يعذرون يقولون هذا يعود على لا إله إلا الله بالبطلان، لأن لا إله الله له شروط ولا وازم وقتضات، وهذا ما عرف، يبقى إذن ما قال لا إله إلا الله ولم تكن عنده لا إله إلا الله العاصمة له من الذنب. طيب والذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط وقعوا فيما يتنافى مع العلم بها ولا لا؟ وقعوا. فهل إذا ما تنفعهم يعود هذا بأثر رجعي على أصل إيمانهم وإسلامهم؟ لا، إنما العلم المطلوب العلم الإيه؟ العلم الكلي بهذا، العلم المجمل، فيعلم أنه ما يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وأن عبادة غير الله شرك، فعرف من ذلك الصلاة والدعاء وكذا، لكن خفي عليه النذر ظن أنه لو قال ذلك فذنب حبة الصالحين، ما يدري. فإذا خفت عليه المفردة يعلم، إذا خفت عليه المفردة ووقع في خلافها فإنه يعلم ويبين له، ولا يخرج من ملة الإسلام إذا فعل ذلك بإيه؟ بجهل. لأن ما أحد يعلم كل شيء. هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط، فما علموا كل شيء. وما قال النبي تعالوا يوما قال لا إله إلا الله، قال تعالوا أعلمكم الدين كله إجماله وتفصيله. ولا زال الصحابة يقعون في مثل، بعض الصحابة يقع في مثل هذا. فلقد جاء معاذ فسجد لرسول الله فنهاه رسول الله، وقالت الجاريات وفي نبينا يعلم ما في غد فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مسألة أن الإنسان يوما يقول أيضا لابد أن يتعلم كل شيء، هذا الذي تحدثه الفرقة الآن اللي ظهرت منذ السبعينات وإلى الآن، جماعة وفرقة التوقف والتبين، أصحاب الحد الأدنى في الإسلام. مصطلح الحد الأدنى في الإسلام هذا مصطلح تعاملوا به، وصاروا يحكمون على الناس بالكفر بسبب الحد الذي وضعوه هم. ولهذا تباينوا، فمن قائل الحد الأدنى في الإسلام مسألة الحكم، ومن قائل مسألة الحد الأدنى في الإسلام الإتيان بالواجبات وترك المحرمات. ولهذا لا تحكم على قائل لا إله إلا الله بالإسلام حتى يتبين لك الحد الذي عندك. لابد يبقى راجعوا لما يسمى بالحد. طب النبي لما قال لأسامة بن زيد أقتلت بعد أن قال لا إله الله، ما جعل حدكم هذا، جعل الحد ونطق بالشهادتين. بعد ذلك إذا أتى بناقد يتنافى مع هذا نحكم عليه بموجب الناقد، لكن نتوقف الحكم عليه حتى نعرف الحد الذي عنده. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ ما قال هذا أحد، لما الحد هو هذا. لما قال أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إنما الحدود هذه والفواصل التي وضعوها هم، هذه ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا تجد مثل هذه الحدود نابعة من جماعات التكفير، وكل معتقد يعتقده رئيسهم يجعله حدا في الإسلام لا يقبل الإسلام إلا به. إنما ما في حاجة من الظاهر يحكم على الإنسان به إذا نطق بالشهادتين وكذا، لا، لا توقف. فلان هذا في المسجد إمام، تمام، توقف الأول في الصلاة خلفه حتى تنظر ماذا عنده. وبعض هؤلاء مؤخرا ظهر في الصعيد يقول مثل هذا، يقول الآن كثر العلمانيون وكثرت الأشاعرة وكثرت الصوفية في البلد، وعليه لابد أن نتبين في عقائد الناس أولا، تشعري ولا صوفي ولا علماني، لازم نتبين. وهذا كله خلاف النصوص الشرعية، فمن أظهر خيرا قلنا به. والله لو أتى بخلاف هذا عملناه بموجب هذا الناقد. نحن لما نختبر الناس، نختبر الناس، تعالى أنت عندك إيه عقيدتك، ماذا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وبعدين على حسب ما أضعه أنا من عقيدة ومن ضابط. نعم. كيف يعني على ضدهم يعني ضدهم يعني. هذا هذا الذي كان يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، من نطق بالشهادتين لكن مع الواجبات الأخرى بعد ذلك يعلمه الواجبات، لكن إذا نطق بالشهادتين خلاص دخل في الإسلام وصار له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. ثم بعد ذلك في الإسلام نقول له بقى يلا اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، ولو أتى بناقض عملناه بموجب هذا الناقض، ناقض لأصل الإسلام ولا ناقض لكماله الواجب، نعرفه ونعلمه إذا وقع في الناقض. ولهذا إذا خط في هذه الكتب وقعت الشكوك. بعض المنحرفين اليوم وقد كان سبحان الله يدرس منهج أهل السنة، بل سبحان الله كان يعرض مسائله علينا مسألة مسألة سبحان الله، وأعطيناه من أوقاتنا ما أعطينا، وسافرت إلى الحج وعدت إذا رجل تكفيري جلد من أين أوتي؟ لما اطلع على كتب هؤلاء ولم يكن قد استوى عوده الاستواء الكامل، وهؤلاء يبرجلون ويلخبطون ويدلسون ويلبسون، فلما اطلع بعمق على كتب هؤلاء استقرت الشبهة في قلبه، فعاد ينقض كل ما درس. لا حكم غير منزل الله، تفصيل أهل السنة والجماعة لا ده كفر، ولا الدواعش ده دول كذا، ولا عذر بجهل بعد ما كان يقول نفس الكلام الذي تسمعون أنت، لا 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 ولا في هذا شيء من هذا. وذلك لماذا؟ من أين أوتي؟ أوتي من جهتين، الجهة الأولى أنه فتح كتب هؤلاء قبل أن يستوي عوده بعمق، ولم يكتفي بنقد العلماء لهذه المناهج إجمالا، فلما فتح هذه الكتب كما قلنا في أول الدرس أنه قد يوجد مانع، هذا المانع رجع إلى ماذا؟ الوقوع في مخالفة منهج السلف في الدلالة على الطرق التي ينبغي أن يلتزمها الإنسان. فإذا جلست مع صاحب بدعة لا تلومن إلى نفسك، وإذا أكلت وشربت فلا تلومن إلى نفسك، وإذا فتحت كتب البدع فلا تلومن إلى نفسك، والله لو لم تنتكس انتكاسة كاملة سوف يحصل لك الحيرة والشك والضباب الذي يكون في قلبك، وتنطفئ وينطفئ نور السنة في قلبك، فلا يبقى إلا حركة مذبوح. صدق السلف، نقرأ عليك الآية قال لا، نقرأ عليك الحديث قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فمن المحال أن الإنسان لا يخاف على قلبي ما خافه ابن سيرين على قلبي، محال يا اخوان. من انا ولو درست كتب السلف ليلا ونهارا من انا؟ سبحان الله. فالعدول عن هذا المنهج، الثانية العجلة في التصدر مشكلة، العجلة في التصدر مشكلة، الله المستعان. وكل امرئ حسيب نفسه.
وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم ومعرفتهم وحاجتهم، وما أمر به أعيانهم فلا يجب على العاجز عن سماع بعض أهل العلم أو عن فهم
العلم
عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك.
نعم، يجب عليك ما يجب على أبيك العامي، يجب على العالم المتصدر ما لا يجب على الطالب. إذا حصلت شبهة في المجتمع ما في أحد ردها إلا أنت، وجب عليك تتعلم تزيل هذه الشبهة، لأنه يجب عليك ما لا يجب على غيرك. نعم.
ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك.
الله المستعان، طريق صعب يا اخواني، طريق صعب سبحان الله، طريق العلم هذا صعب، صحيح فيه الفضائل التي ما يسبقك أحد إن شاء الله. لكن صعبة، صعب، طريق صعب، طريق كله لما قلت هذا، لما أفتيت تسأل عن علمك، ما من أين جئت به وعن أدائه كيف أديته. طريق صعب، صعب ووعر، إلا على من يسره الله عليه. وهذا يحتاج إلى مؤهلات عظيمة جدا من الإخلاص والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، وعدم إعجاب الإنسان بنفسه، وبذل الجهد، بل أعلى الجهد في تحقيق هذا العلم وتأصيله. الله المستعان، الله المستعان. نعم.
وأما قوله هل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن، أو لا بد من الوصول إلى القطع، فيقال الصواب في ذلك التفصيل، فإنه وإن كان طوائف من أهل الكتاب يزعمون أن المسائل الخبرية،
الكلام
من أهل الكلام،
نعم،
من أهل الكلام يزعمون أن المسائل الخبرية التي قد يسمونها مسائل الأصول يجب القطع فيها جميعها، ولا يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين، وقد يوجبون القطع فيها كلها على كل أحد. فهذا الذي قالوه على إطلاقه وعمومه خطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. ثم هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه، فإنهم كثيرا ما يحتجون فيه بالأدلة التي يزعمونها قطعيات، وتكون في الحقيقة من الأغلوطات، فضلا عن أن تكون من الظنيات، حتى إن الشخص الواحد منهم،
سبحان الله، يعني بينما يوجبون القطع في مسائل الأصول كما يزعمون، هم أنفسهم يقولون بالأغلوطات فضلا عن الظنيات. يعني هم أبعد الناس عن التزام حتى بهذه، ما يقولون دليل يقيني، مفترض عندكم وصول بدليل يقيني قطعي مجمع على فهمه، المفترض تلتزمون بهذه القاعدة. لا، نجد عندهم قطعيات هذه عبارة عن ماذا؟ عن أغلوطات فضلا عن ظنيات تحتمل. نعم. ومن أجل هذا فاعلم أن أهل الأهواء والبدع فيما يقاعدون هم أبعد الناس عن الالتزام به. نعم.
حتى إن الشخص الواحد منهم كثيرا ما يقطع بصحة حجة،
أبعد الناس عن تنزيه الجهمي، وأبعد الناس عن الإثبات الممثل، وهكذا، وأبعد الناس عن وصف الله بالعدل القدري، أبعد الناس عن وصف الله بالتنزيه الجامية، لأنهم أرادوا تنزيه الله فعطلوه عن سائر الصفات فجعلوه عدما. كيف تنزيه؟ وأبعد الناس عن إثبات الممثلة، لأنهم أثبتوا على غير هدى فجعلوا الله عز وجل صنما، وجعلوه كالمخلوق لا فرق، فأثبتوا ما لا يجوز إثباته لله، فكان الرب عندهم غير الرب الذي أخبر عن نفسه بأسماء وصفاته، فأثبتوا ربا آخر، أثبتوا ربا له يدان كأيدينا وله وجه كوجوهنا، وهذا لا يوجد. إذا عاد قولهم إلى رب هو إنسان، أما الرب سبحانه وتعالى المعبود الذي أخبر عن نفسه سبحانه بأسماء وصفاته ليس هو الرب الذي أثبته الممثل. القدرية لما نفوا علم الله سبحانه وتعالى، أو نفوا تقدير الله عز وجل الخير والشر والمعاصي والطاعات بدعوة تنزيه الله عن الظلم، وقعوا في أعظم الظلم، وهو أنه يقع في الكون ويقع في دنيا الناس ما لا يريده الله عز وجل، فغلبت إرادة الشيطان إرادة الله سبحانه وتعالى، وأي ظلم أعظم من هذا؟ نعم.
حتى إن الشخص الواحد منهم كثيرا ما يقطع بصحة حجة في موضع ويقطع ببطلانها في موضع آخر، بل منهم من غاية كلامه كذلك، وحتى قد يدعي كل من المتناظرين العلم الضروري بنقيض ما ادعاه الآخر. وأما التفصيل فما أوجب الله فيه العلم واليقين، وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك كقوله اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كذلك يجب الإيمان بما أوجبه الله بما أوجب الله الإيمان به. وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد كقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجه في الصحيحين. فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند كثير من الناس مشتبها لا يقدر فيه على دليل يفيده اليقين لا شرعي ولا غيره، لم يجب على مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه، وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين، بل ذلك هو الذي يقدر عليه لا سيما إذا كان مطابقا للحق. فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرد إذا لم يقدر على أكثر من لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا.
هذا رجع لي إخوان، لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول، تفريطه في اتباع، ترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، ما سلك الطريق الصحيحة. نعم، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا،
كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية.
الله أكبر الله أكبر، تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة. إذا من قرأ القرآن ولم يعمل به ضل في الدنيا وشقي في الآخرة. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تركتها وكذلك اليوم تنسى تترك. فهذه مسلمات، هذه مسلمات. نعم، هذا يصل إلى الإصابة، أما الوصول الحق فقد يكون وقد لا يكون، لكن هو مصيب الأجر والأجرين، لكن الحق قد يتبع الوسيلة وتخفى عليه النتيجة نظرا لتأويل، نظرا لكذا، نظرا لمقاوم لما يظنه. المهم، لكن هذا هو الغالب، أن الإنسان إذا ترك سلك سبيل الحق وصل إلى الحق إن شاء الله تعالى، هذا هو الأصل، لكن ما هو باللازم، قد يخفى على الإنسان المسألة والمسألتان. نعم،
وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون فتن، قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تشبع منه العلماء، وفي رواية ولا تختلف به الآراء، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى
حديثه إن كان ضعيفا لكن جمله صحيح، دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمخرج هو كتاب الله. نعم، أن تعرفه وأن تعلم ما فيه وأن تعمل بما فيه وأن تهتدي بهداه، هذا هو المخرج، ويدخل في ذلك سنة رسول الله، فإن كتاب الله يتضمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمخرج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو المخرج. سبحان الله يا إخوان، ترون الكلام هذا ترونه سهلا على مسامعنا، سهل حتى أصبحت عندنا وكأن الكتب كلها مكررة لأنها تتفق في تقرير هذه المسائل. لكن إذا أردت معرفة قيمة هذا الأمر وقيمة هذا البيان واضح عندنا، فانظروا إلى من على خلافه، ترون رؤوسا سبحان الله هالكة ساقطة، والسبب أنها لم يستقر عندها تلك الأصول والمسلمات. نعم.
قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق
يعني بكم عن سبيله. من 30 سنة ولا أكثر من 30 سنة ويحجز ويحجز يا أخواني إذا سئل عن الحسن البنا هذا سلف ولا ما هو سلف يعجز أن يجيب؟ الإخوان المسلمون أهل بدع ولا لا يعجز أن يجيب؟ هل ترى أن الجماعات هذه الإخوان والسلفين وكذا دخل في 73 ولا لا فيعجز أن يجيب؟ تخيلوا أي علم من هذا؟ هذا الذي نعرفه في التدريس. يعني كيف يعني؟ يعني من 30 سنة يدرس، ما هو بيطلب العلم، ده 30 سنة يدرس و35 سنة يدرس مش يطلب يدرس، يعني 35 سنة تدريس. بعدها يبقى إذا كان طلب قبل كده إيه؟ ومع ذلك يعجز أن يجيب عن هذا السؤال، يعجز أن يجيب عن هذا السؤال. هل الإخوان، هل السلفيون، هل كذا، هل جمعية أنصار السنة، هل هذه ما الفرق التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم واستطرق ومات على 73 فرقة قبلها، يعجز أن يجيب؟ نعم.
قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، إلى قوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أن تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقول: لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بيانة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. فذكر سبحانه أنه سيجزي الصادف عن آياته مطلقا سواء كان مكذبا أو لم يكن سوء العذاب بما كانوا يصدفون. يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به، فكل مكذب بما جاء به فهو كافر، وقد يكون كافرا من لا يكذبه إذا لم يؤمن به. ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك
يعني لا, لا, لا يؤمن به وإن كان يعلم أنه صادق ما يكذب، لكن هذا كافر، لابد من الإيمان، ليس فقط أنه يعتقد أن النبي ما يكذب، لابد أن يؤمن مع هذا الاعتقاد. كذلك أيضا إذا كذب بما جاء به النبي مع العلم به فإنه يكون كافرا، أو يجحد أو لم يقر بهذا مع العلم به فإنه يكون كافرا. نعم.
ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله وإن كان له نظر وجدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك، وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين. قال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. وقال تعالى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله. والسلطان هو الحجة المنزلة من عند الله، كما قال تعالى: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وقال تعالى: أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقد طالب سبحانه من اتخذ دينا بقوله: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. فالكتاب الكتاب والأثارة كما قال من قال من السلف
هي الكتاب الكتاب والأثارة
كما قال من قال من السلف هي الرواية والإسناد. وقالوا هي الخط أيضا، إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط، وذلك لأن الأثار من الأثر، فالعلم الذي يقوله من يقبل
قوله يؤثر بالإسناد ويقيد بالخط، فيكون كل ذلك من آثاره. المهم يساوي: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فكل من ادعى دينا يقال له: ما الدليل؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ نعم.
وقال تعالى في نعت المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وفي هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير الكتاب والسنة وعلى نفاقه، وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات. من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار. فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهى عنها، أو لاتباع هواه بغير هدى من الله، فهو الظالم لنفسه، وهو من أهل الوعيد بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله.
انتبهوا للقاعدة دي، انتبهوا لهذه القاعدة.
بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا، الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله، فهذا مغفور له خطأه، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إلى قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله قال: قد فعل. كذلك ثبت فيه من حديث ابن عباس أن النبي لم يقرأ بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا أعطي ذلك. فهذا يبين
إذا شيخ الإسلام هنا فرق بين شخصين: شخص كان خطأه واحد لتفريط، اثنين لأنه لم يلزم الحدود، ثلاثة لأنه تبع هواه فلم يكن عنده القصد الحسن، يبقى لم يكن عنده العلم ما تعلم فرط فيما ينبغي تعلمه، الأمر الثاني ما عنده الحدود والطريقة والمسلك ما عنده، الأمر الثالث صاحب هوى ما علم الله منه إرادة الحق ولا طلبه، هذه الثلاثة. فهذا يعذر، هذا ما يعذر. وبين مجتهد في معرفة ما جاء به الله ورسوله سالك الحدود ليس صاحب هوى يعلم الله منه أنه لو عرف الحق التزمه فهذا خطأه مغفور. واضح يا إخوان؟ فلا يستويان. فما تجيش بقى كل شوية توجع رأسنا هو اشمعنا ابن حجر والنووي، اشمعنا الخطابي والباقي، اشمعنا هو هذا. تعالى اعرف اشمعنا هنا، اعرف لماذا الفرق. فلا يستوي رجل اراد الحق سعى اليه سأل السبيل الى لقيه ولكنه ايه اخطأ ولم يصل، وبين رجل صاحب هوى ما حدث نفسه بمعرفة الحق لم يتخذ القواعد الصحيحة والحدود المرسومة، فلم يفتح كتب السلف وإنما نظر في كتب أي كتب يأتي بها شبهات، ولهذا تجد مأدبتهم واحد الحسين ابن الزبير ابن جبير، صح؟ هذه المأدبة حولها يدندنون، حولوا بها الأمة إلى خوارج. تأتي بكتب السلف؟ لا، ولو حفظ كلمة سلف حفظها وكان مذهبا للسلف، يعني حتى لما يجي يقول كلمة سلف يقول وكان مذهبا للسلف قديم، هذه كلمة ابن حجر، غير كده ما يقولش قال السلف. فهذا جواب عن التفريق بين الزلة والانحراف. ما الفرق بين الخطأ والضلالة؟ خطأ المغفور والضلالة، سميه زلة وانحراف، سميه خطأ وضلال، بين من أخطأ وبين من ضل، سميه بين صاحب الهوى وصاحب الاتباع، فرق بين هذا وذاك، سمي كما شئت كما شئت. ردا على من يقول منين انت جبت التفريق بين الزلة والانحراف؟ لا، كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. هشام البيه اللي جاي لنا بمنهج جديد هو اللي بيقول الفرق بين الزلة والانحراف، هذا هو اللي دل على هذه المسألة على خلاف منهج السلف. فكل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه مباشرة مباشرة، لا تفرق. وشيخ الإسلام يقرر هذا في هذا الموضع وفي مواضع عديدة، وعلى هذا أئمة الإسلام كما كان الذهب يترجم لكثير من أئمة الإسلام بهذا، وكما ذكر علماء الجرح والتعديل في هذا الباب. قال أحمد لما سئل الرجل من أهل السنة وكذا نراه مع رجل من أهل البدعة مبدعه، قال أو تعلمه وتخبره فإن رجح وإلا فالحقه. لأن صاحب السنة قد يغفل، ما يدري هذا الشخص هذا المعين ما يدري أنه صاحب بدعة والظاهر السلامة من هذا، فمشى فجاء واحد قال بس أنا رأيت فلان يمشي مع فلان فقوموا عليه ألحقوا به. لا، أعلمه طالما صاحب السنة وكذا، أعلمه عرفه، فقد يجهل فلانا وقد يجهل حكم مسألة ما يدري، علمه وهو رجل يتحرك لطلب الهدى، فضلا أن تعطيه لوازم لا يلتزمها بل يحاربها كل يوم، فتقول لازم قوله انه جهمي، لازم قوله انه معتزلي، لازم قوله انه كذا، وتعطيه هذه اللوازم. كل هذه جناية في باب الحكم على الأشخاص. تمام، نعم.
قال
فهذا يبين استجابة هذا الدعاء للنبي والمؤمنين وأن الله لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطأوا. نعم.
وأما قول السائل هل ذلك من باب تكليف ما لا يطاق والحال هذه، فيقال هذه العبارة وإن كثر تنازع الناس فيها نفيا وإثباتا فينبغي أن يعرف أن الخلاف المحقق فيه نوعان، أحدهما اتفق الناس على جوازه ووقوعه وإنما تنازعوا في إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق، والثاني ما اتفقوا على أنه لا يطاق لكن تنازعوا في جواز الأمر به ولم يتنازعوا في عدم وقوعه. فأما أن يكون أمر اتفق أهل العلم والإيمان على أنه لا يطاق وتنازعوا في وقوع الأمر به فليس كذلك، فالنوع الأول كتنازع المتكلمين من مثبتة القدر ونفاته في استطاعة العبد وهي قدرته وطاقته، هل يجب أن تكون مع الفعل لا قبله، أو يجب أن تكون متقدمة على الفعل، أو يجب أن تكون معه، وإن كانت متقدمة عليه فمن قال بالأول لزمه أن يكون كل عبد لم يفعل ما أمر به قد كلف ما لا يطيقه، إذا لم يكن عنده قدرة إلا مع الفعل، ولهذا كان الصواب الذي عليه الحق.
فالذي لم يفعل لم تكن عنده قدر، فمن قال بالأول لأن تكون مع الفعل لا قبله لازم أن يكون كل عبد لم يفعل ما أمر به قد كلف ما لا يطيق، إذا لم يكن عنده قدرة إلا مع الفعل. نعم.
قال ولهذا كان الصواب الذي عليه محقق المتكلمين وأهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم من ما دل عليه القرآن، وهو أن الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي وهي المصححة للفعل لا يجب أن تقارن الفعل وأما الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له.
في استطاعة مناط الأمر والنهي، وفي استطاعة بيوجد بها الفعل. مناط الأمر والنهي للصلاة، مناط الأمر والنهي هذه ليس باللازم، يقول التي لا يجب أن تقارن الفعل. فأنا الآن مثلا أنا الآن عندي قدرة معينة وعندي استطاعة معينة بها توجه الأمر والنهي وكلفت بالأمر والنهي، عند مباشرة المأمور اللي هي بقى بما يحصل به المأمور، هنا على حسب الاستطاعة التي يقوم بها الإنسان بالفعل أو لا يستطيع أن يقوم بالفعل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعليه على جنب. لكن الصلاة هو مأمور به ولا غير مأمور؟ مأمور به، ما هو بلازم ان هو عاجز ان يقيم الصلاة كذا يبقى لا تجب عليه، او عاجز ان يصوم يبقى لا يجب عليه. فاستطاع يحصل بها الامر والنهي والتكليف هذه مسألة، واستطاعة يحصل بها الفعل هذه مسألة اخرى، هذه مسألة اخرى. فاصل التكليف لا يكلف الله نفسا الا وسعها، واما القيام بالمأمور وبالتكليف هذا فعلى حسب الاستطاعة المقارنة للايه؟ للفعل. لهذا قال وهو ان الاستطاعة التي هي مناط الامر والنهي وهي المصححة للفعل لا يجب ان تقارن الفعل، اما الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، صل قائما فان لم تستطع فقائدا فلا تستطع على جنب، والله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. نعم.
فالاولى كقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب، ومعلوم ان الحج والصلاه تجب على المستطيع سواء فعل او لم يفعل، فعلم ان هذه الاستطاعه لا تجب ان تكون مع الفعل. والثانية
يتجب على المستطيع سواء فعل او ايه او لم يفعل، هي واجب عليه. والثانية
كقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وقوله تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع، على قول من يفسر الاستطاعة بهذه. واما على تفسير السلف والجمهور فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم، فنفوسهم لا تستطيع إرادته وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه، وهذه حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن استماع كتب.
عندهم قدرة وعندهم استطاعة يقوموا بها الفعل، لكن هم لا نفوسهم لا تستطيع إرادته فخذلوا، وصدهم الله عن هذا بسبب هواهم. نعم.
وهذه حال من
هو لو أراد الفعل لفعل، لكنه لم يوفق وخذل. لماذا؟ لأنه ما أراده أصلا. نعم.
وهذه حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن استماع كتاب الله كتب الله المنزلة واتباعها، فقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك، وهذه الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له. وأما الأولى فلولا وجودها لم يثبت التكليف بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، وأمثال ذلك. فهؤلاء المفرطون والمعتدون في أصول الدين إذا لم يستطيعوا سمع ما أنزل الله ما أنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم. كذلك أيضا تنازعهم في المأمور به الذي علم الله أنه لا يكون أو أخبر مع ذلك أنه لا يكون، فمن الناس من يقول إن هذا غير مقدور عليه، كما أن غالية القدرية يمنعون أن يتقدم علم الله.
يقول أخ كيف من ذاك التفسير القرطبي فإن كل آية تحتها فوائد كثيرة. هو سهل في المذاكرة لأنه هو قسم وفصل وأصل، لكن أنت تقوم بعمل اختصار إما في المسألة نفسها أو في حذف بعض المسائل التي لا تراها مهمة بالنسبة لك، يبقى تختصر هذه المسألة في نفسها فتلخص القول فيها، وكذلك باختصار المسائل فتحذف بعض المسائل وتثبت بعضها. نعم. يقول أفتيتم بنجاسة الكحول وعدم حل استعماله ورغم قولكم بعدم نجاسة الخمر عينا، فما علة منع الاستعمال خصوصا إذا كان ليس غريبا؟ انا افتد بنجاسة الكحول ابدا. احنا نقول هذه المسألة متفرعة عن الخمر، فمن رأى نجاسة الخمر نقصد نجاسة الحسية وعدمها، ولا فيها نجاستها معنوية هذا مقرر. فمن رأى نجاسة الخمر الحسية فانه يرتب عليها كل مسكر، فاذا كان هذا الكحول مسكرا فانه يكون نجسا نجاسة حسية، ومن لم يرى النجاسة الحسية في الخمر فإنه يرتب على هذا أيضا، فكل مسكر خمر وعليه الخمر هذا يكون مسكرا، يكون نجس نجاسة حسية أو نجاسة معنوية، خلاف بين أهل العلم. والذي يترجع عندنا دائما أن النجاسة هو النجاسة نجاسة معنوية وليس نجاسة حسية، بأدلة كثيرة منها ما جاء في الصحيحين حديث أنس لما أرق الصحابة رضوان الله عليهم الخمر في الطرقات وغير ذلك، فإن النبي ما أمر صلى الله عليه وسلم بغسل الثياب منها، إنما يأتي النهي من جهة أخرى، يأتي النهي من جهة أخرى عن استعمال هذه الكحوليات من جهة أخرى لكانت مسكرة، يأتي النهي من جهة البيع والشراء، فإذا ثبت أنها مسكرة يعني أنها خمر فلا يجوز بيعها وشراؤها، لأن الخمر ثمنها محرم، ثمنها محرم، وكذلك استعمالها فاترك هذا لأنها نجسة فلا تستعمل النجس، فيكون هذا من باب الاستعمال، والبيع والشراء لا من باب النجاسة حسية أو معنوية، فإن النجاسة نجاسة الخمر نجاسة معنوية لكن ينهى عن بيعها وشرائها واستعمالها إذا ثبت. هذا إيه؟ هذا إذا ثبت الإسكار، فما كان كثيره محرم مسكرا فقليله محرم، إنما إذا كانت نسبة تتلاشى أو كان الكحول المستعمل هذا كحولا لا يسكر فالأمر في ذلك واسع. نعم. يقول نرجو توضيح كيفية وضع جثث الموتى مع بعضها في اللحد وفي الشق، لأننا نريد أن ندعو ونصنع هذه اللحود والشقوق في البلاد حتى عود الدفن عن السنة. طيب وضع تقصد اللحد الشرعي يعني تحفر في الأرض ثم تأتي إلى الجدار اللي هو مواجه القبلة فتحفر فيه جيبا في أسفله وتدفن الميت فيه، تجعل وجهه إلى القبلة، يعني كوضعه في الصلاة أمامك تماما، وضعه في الصلاة. تأتي مثلا لو احنا هنحفر لحد هنا عندنا فيكون نفس المثال، نحفر لحد هكذا ثم نأتي إلى الجدار المقابل للقبلة، نحفر فيه جيبا في أسفله، ثم يكون رأسه هنا ورأسه هنا ورجله هنا ويتجه إلى القبلة، هذا اللحد. أما الشق فإذا كانت الأرض أرض ينهال ترابها ولا تثبت فإنك تكتفي بالشق، طبعا اللحد بعد نصب اللبن عليه تهيل التراب. أما الشق فتأتي في وسط القبر، تحفر في وسط القبر ثم تدفنه وتنصب عليه اللبن وتهيل عليه التراب بعد ذلك، إذا كانت الأرض لا تتماسك، إذا كانت الأرض لا تتماسك. طيب هل يجوز البناء في باطن الأرض وعمل لحد مبني إذا كانت الأرض تنهال أو يخشى خروج ماء أو كذا؟ لا بأس لا بأس، فكل هذا استعمال عند الحاجة للوصول إلى الصورة الإيه؟ الشرعية. طيب إذا ما الممنوع؟ الممنوع أن تبني على القبر، الممنوع أن تدفن على سطح الأرض. فهذه المقابر عندنا فيها مخالفتان، المخالفة الأولى أنه جعل على سطح الأرض وليس في باطن الأرض، فهذا رمي وليس دفنا. المخالفة الثانية البناء عليه، ده في العموم، وإلى الكتابة داخل والتجصيص القبر داخل وإيقاد السرج أيضا في بعض المقابر. نعم لا، لو هي في الأرض، لو هي في الأرض كلها فإن شاء الله لا إشكال في ذلك. نعم. يقول ذكر بعض العلم نكتة لطيفة، وهي أن الإمام مالكا لما كان الوقت مقدما عنده على الوضوء بدأ كتابه الموطأ بوقت الصلاة، ولما كان الجمهور الوضوء مقدم عندهم على الوقت بدأوا بكتاب الطهارة. مسألة البداية عن مسألة اجتهادية وتصنيف الفقه في أبوابه، هذا تختلف فيه أنظار أهل العلم على حسب اعتبارات عندهم، فمن مبتدئ بالطهارة ومبتدئ بالوقت، ومن مردف الجهاد عقب العبادات، ومن مؤخر الجهاد إلى ما بعد المعاملات والأنكحة، فهذه مسائل تختلف في أنظار العلماء، لكن الكلام هذا له حظ، يعني له حظ من النظر. طيب إن شاء الله تعالى درسنا بعد الظهر في البنزينة بإذن الله، درسنا بعد الظهر في البنزينة، فاحرصوا عليه جزاكم الله خيرا. من؟ يوم الأربعاء إن شاء الله دورة علمية عند أخينا الأخ طلبة في قرية بجوار السحايد، تفتيش. نعم يقول ايه؟ يحرقه ميتة ادمي حيوانات ما يجوز، حرق الآدمي أو الحيوان أو كذا أو كذا كل هذا لا يجوز. نعم وما اللي ماذا يدفن؟ هذا انتهت الحرمة. هو إذا مات الإنسان ما الحرمة له حرمة، وهذه الأشياء أيضا. نعم